أن أبدأ في الموضوع أشير إلى نص في أسرار البلاغة. هو ليس متعلق بالناحية البلاغية، وإنما هو متعلق بناحية تاريخ المسلمين في البناء العلمي للحضارة الإنسانية. لمحة سريعة في صفحة 262، صفحة 262. عبد القاهر تكلم وأطال الكلام في مسألة متعلقة بالاستعارة أو بالمجاز، يعني متعلقة بمسألة بلاغية، ثم أراد أن يعتذر عن هذه الإطالة فقال: كلمة شيء تحتوي على 3 أحرف، ولكنك إذا مددت يدا إلى القسمة وأخذت في بيان ما تحويه هذه اللفظة احتجت إلى أن تقرأ أوراقا لا تحصى. ده هو بيبين أن مسائل العلم وإن كانت تبدو مختصرة شديدة الاختصار، إلا أننا لو أعطيناها حقها سنحتاج إلى وقت وتشقيق وتقسيم إلى آخره، وده مش هو المراد. وأخذت في بال ما تحوي هذه اللفظة احتجت إلى أن تقرأ أوراقا لا تحصى وتتجشم من المشقة والنظر والتفكير ما ليس بالقليل، والجزء الذي لا يتجزأ، ده هو الموضوع، ده هو الذي أريده، والجزء الذي لا يتجزأ يفوت العين ويدق عن البصر. الجزء الذي لا يتجزأ، الذي لا تراه العين المجردة، الذي لا تراه العين المجردة، والكلام عليه يملأ أجلادا عظيمة الحجوم. يبقى الجزء الذي لا يتجزأ والذي لا تراه العين المجردة، عبد القادر يقول يملأ أجلاء الكلام عليه يملأ أجلادا عظيمة الحجم. أين هذه المعرفة؟ وبأي وسيلة أدرك زمان عبد القاهر الجزء الذي لا يتجزأ؟ عبد القاهر يصف ما في أرض المسلمين، لأن في ذلك الوقت أولا لم تكن هناك حضارة في أي منطقة أخرى غير منطقة أرض المسلمين، هو بالقطع يصف ما عند أمته، هو بالقطع يصف ما عند أمته، لأن الأمم الأخرى في القرن الخامس الهجري كانت لم تكن لها وجود، لم يكن لها قيمة أجلادا. فكيف كان يرى الشيء الذي لا الذي يفوت العين؟ بأي وسيلة كان يرون؟ كانوا صنعوا ميكروسكوبات، صنعوا إيه حتى أدركوا الشيء الذي لا يرى الذي يفوت العين؟ طيب يملأ أجلادا عظيمة، أي شيء في أجلاد مش يملأ سفرا أو يملأ كتابا، يقول عبد القاهر أجلادا عظيمة. يقول عبد القاهر أجلادا عظيمة، أجلادا عظيمة، أي شيء في هذه الأجلاد العظيمة؟ أي علم ملأ أجلادا عظيمة في الجزء الذي لا يتجزأ؟ ده كأن احنا نجهل تاريخنا العلمي جهلا كاملا، وأمثال هذه الأشياء هي التي تلفت الناس إلى دراسة التاريخ. أي كلام كان عن الجزء الذي لا يتجزأ، يعني كان عن الذرة، عن الشيء الذي لا يرى بالعين، كيف كان يرى وماذا كتب عنه وماذا قيل فيه؟ هذه أشياء ما أذهلتني لما قرأتها. ثم قرأت بعد ذلك للدكتور محمد عبد الله الطيب المجذوب في كتابه المرشد في صناعة أشعار العرب كلاما وضعته بإزاء هذا الكلام، لأنه ذكر أن اليهود نزعوا غلاف كتب كثيرة كتبها علماؤنا وكتبوا عليها أسماء علماء يهود أو أضاعوا الاسم العربي المسلم وفقط، وبقي الكتاب مجهول النسب. المهم أنه لا ينسب إلى العرب المسلمين، وأن كثيرا مما ذهب إليه علماء اليهود في التاريخ الإنساني هو من علم المسلمين الذي أضافوه إلى أنفسهم بهتانا وكذبا وتزويرا وتزييفا. هكذا قال الدكتور عبد الله الطيب. ثم قرأت، واللي بيتابع ما في اللي يتابع يصل. ثم قرأت لأستاذ عربي في أكسفورد وله في باريس في جامعة الجامعة المشهورة لباريس السوربون، أستاذ رياضيات عربي وقع على مخطوط في المكتبة في باريس لعالم مسلم فيها نظرية الرياضة الحديثة، وتكلم في هذا وأن ما جاء به فلان من الآخرين هو منقول بنص إلى آخره. سألنا كل هذه أشياء لفتت وينبغي أن نلتفت إليها وأن نعود إليها، وأن نحن تاريخنا سرق وتاريخنا غيب ونحن غيبنا ويكفيني هذا القدر. تصادف أنني قرأت النص ده عند عبد القاهر، ثم قرأت نص الدكتور عبد الله الطيب، ثم قرأت ما قالت الأستاذ اللي هو في جامعة السوربون اللي هو بتاع أستاذ الرياضات الحديثة. احنا كنا وصلنا ليه عبد الله؟ ها؟ ايوه هو طبعا انا قلت ان عبد انا اريد ان اتحرك بخطى اكتر وان اقف عند الامهات وايضا قبل ان انسى، من المهم جدا قراءة التحليل، يعني من المهم جدا قراءة قواعد العلم وأصول العلم في غاية الأهمية، وفي غاية الأهمية أيضا أن نقرأ تحليل العلماء واستثمار العلماء لهذا العلم. فأنا مثلا في موضوعات التحليل، يعني نقرأ تفسير الزمخشري في قوله تعالى في أم الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين وكيف حل الالتفات. وأقول إننا لن نجد صفحة كاملة في التحليل ولا نصف صفحة في التحليل، وإنما سنجد في التحليل إشارات وسطر سطر ونص أو نص سطر، وبهذا ومن هذا نتعلم. إنما إذا كنا حننتظر إن احنا نجد كتاب في التحليل لن نجد كتاب في التحليل، صفحات في التحليل لن نجد، وإنما هي إشارات في كتب العلماء نجمعها وننتفع بها ونتذوقها، والسطر الذي أقرأه يصير عندي في نفسي سطورا، لأني أزرع الفكرة الجيدة في نفسي وأتعهدها حتى تصير هذه الفكرة الجيدة شيئا كبيرا في نفسي. يعني العلم توسعه نفسي، وإذا لم وهذا من الواجب أن أدرب نفسي عليه وأن أجعل من الصغير كبيرا ومن المختصر غير مختصر. فنقرأ في 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 في, في الزمخشري في في إياك نعبد وإياك نستعين، ونقرأ أيضا الالتفات في حكمة عجيبة جدا في الالتفات في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اللي هو آية 21 في سورة البقرة، اللي هو بعد الذكر معروفة، يعني الآية دي معروفة في سورة البقرة. وأيضا محمد عبد الله دراز كان رجلا مدهشا جدا في تذوقه وتحليله، أيضا لفت لفتة إلى معنى الالتفات في يا أيها الناس اتقوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم، نقرأ هذا أيضا. ومحمد عبد الله دراز ليه تحليل للآيات في كتاب النبأ العظيم لم أجد لها نظيرا في أي كتاب، لا عند عبد القاهر ولا عند الزمخشري ولا عند غيره، لأن الرجل من الذين يعيشون في جيلنا ومن الذين لهم بصيرة في فهم الكتاب، والذين طالت مزاولتهم للكتاب العزيز رزقوا منحا ورزقوا عطاء ورزقوا أن يعاش التفسير بروحه بقلبه بصدق بإخلاص مع الكتاب العزيز، فأعطي عطايا ومنح جيدة. كل ما في كتاب النبأ العظيم تحليل يقرأ وهو جيد جدا. يقرأ الزمخشري أيضا في قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، سورة يونس صفحة آية 55. يقرأ الزمخشري أيضا في قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، في سورة الشعراء صفحة 10 و11. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، سورة النساء آية 14. أنا أقصد آية مش صفحة، أقصد آية 10 و11. وقال الذي أمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يقرأ هذا الزمخشري في هذه الآية في غافر. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، سورة الحجرات يقرأ فيها الكشاف. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقرأ كلام الزمخشري في التكرار في هذه الآيات. إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك الشعراء، الشعراء اللي هي وما كان وإن ربك ده في الشعراء. وفهل من مدكر ده القمر. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، سطح آية 11 و14. أظنها كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، أظنها في قاف ولا في المهم ده تراجع هذه الآيات، لأن التحليل اللي فيها تحليل في غاية الأهمية. وربنا يعيننا إن شاء الله. وزي ما قلت احنا بناخد قبسات من كلام العلماء ونوسع حجمها ببصائرنا، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هؤلاء العلماء خلقنا على شاكلتهم، ولكنهم لم يهملوا أنفسهم وأهملنا أنفسنا، ولا يظلم ربك أحدا. فالذي أحسن في التحليل والفهم من أمثال الزمخشري، من أمثال عبد الله دراز، من أمثال عبد القاهر، هؤلاء أعطانا الله كما أعطاهم ولم ينقصنا سبحانه وتعالى شيئا، ولكن الفرق أنهم قاموا على أنفسهم وتابعوها ونموها ونحن أهملنا أنفسنا. اللي في صفحة 28 قلت إن عبد القاهر بطبعه العلمي يرفض الكلام المجمل ويحبذ ويوجب ضرورة التفصيل والتحليل والتحديد، وهو يرفض أن يقال إن الاستعارة مثل كذا أو إن التمثيل مثل كذا أو إن التشبيه مثل كذا، يرفض هذا تماما، ويرى أن التشبيهات متنوعة وليست تشبيها واحدا، وأن الاستعارات متنوعة وليست استعارة واحدة، وأن علينا أن نميز بين المختلف. علينا أن نميز بين المختلف. ولما ذكر هذه الصفحة وذكر الشواهد التي في هذه الصفحة كان لسانه لسان عالم يعرف الأدب، فلم هو طبعا ذكر هذه الصفحة للإشارة إلى أن صاحبها أجمل وكان ينبغي أن يفصل، ولكنه لم يذكر صاحبها. ولكن القراءة تقول إن الذي أراد إن الذي ذكر هذا الكلام الذي انتقده عبد القاهر هو أبو هلال العسكري. يعني هذه النصوص موجودة في أبي هلال العسكري، وأهم ما فيها وأهم ما ذكره عبد القاهر في السطرين الأخرانيين في صفحة 28، وذلك أن الأمور التي تلتقي عند الجملة وتتباين لدى التفصيل وتجتمع في جذم ثم يذهب بعضها ثم يذهب بها التشعب ويقسمها قبيلا بعد قبيل إلى آخره. يعني هو لا يرضى بالكلام المجمل في هذه الأشياء. في فقرة 24 في فقرة 24 في صفحة 29 طبعا قرأت في كلام القدماء وفي كلام المحدثين أن عبد القاهر لم يرتب مسائل كتابيه ترتيبا علميا منظما، وإنما كان يكتب المسألة بعد المسألة من غير أن يكون بينها رباط، وهذا خطأ وهذا خطأ شديد جدا، لأن عبد القاهر دايما يقف ويبين سر تقديم بحث على بحث، وأن الذي توجبه الحكمة هو أن الموضوع الفلاني يقدم على الموضوع الفلاني. ففي فقرة 24 واعلم أن الذي يوجبه ظاهر الأمر وما يسبق إلى الفكر أن يبدأ بجملة من القول في الحقيقة والمجاز إلى آخر الفقرة. ده كلام رجل يعرف كيف يرتب مسائل العلم، وإذا قدم مسألة وكان ينبغي أن تقدم عليها مسألة أخرى ذكر وقف وبين السبب. فهذه الفقرة لتدرأ عن عبد القاهر مسألة أنه لم ينظم مسائل كتابيه كما ينبغي. بعد ذلك بدأ عبد القاهر فيما سماه الاستعارة غير المفيدة وأنا لن أتكلم فيها لأنها مسائل تحصل في كتب العلم، وهي ليست المقصود من وقفتنا مع عبد القاهر، لأن أنا لا أشرح عبد القاهر، وإنما أبين فقط أهم قضاياه وأهم مسائله وكيف نقف عندها. في صفحة 43 بيتكلم عن الاستعارة المفيدة، وأنا لن أقف عند الاستعارة المفيدة، ولكني فقط أريد أن أنبه إلى كيف وعى عبد القاهر هذه الاستعارة في البيان. كيف وعى عبد القاهر هذه الاستعارة في الشعر وفي البيان، وكيف رآها تعيد خلق الأشياء، وكيف رأى أن المتكلم المبين الناثر أو الشاعر عنده قدرة خيالية على أن يصنع تغييرات في الكون، ولكنها تغييرات خيالية يعيد صياغة النظام الكوني بخياله، ولا يستطيع أن يغير شيئا في سنن الأرض، فينطق الجماد لا ينطق، الواقع يقول هذا، ولكن الخيال الإنساني المشوق إلى أن يحدث تغييرا وأثرا في هذا الوجود ينطق الجماد. وينطق الأبكم ويغير حقائق الأشياء، يصير المعاني صورا خيالية حسية. أدل الذي أردته في حديثه عن الاستعارة، وأنها خلق آخر، خلق آخر يقوم صاحب البيان بإيجاد كون آخر في بيانه، وجود آخر في بيانه، ترى فيه الأشياء ليست على المنهج وليست على الطريقة التي هي عليها في الواقع، وإنما ترى الخلافة، أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها. ده صورة تانية، صناعة جديدة لفكرة الخلافة. والليل والشمس تقضي حشاشة نازعين، والشمس تقضي حشاشة، ده تصوير آخر للشمس في غروبها، تقضي حشاشة نازعين. والموت خزيان ينظر، والموت خزيان ينظر، ساق الثريا في ملاءته الفجر، ساق الثريا في ملاءته الفجر. فهو عبد القادر وقف عند هذه الصنعة البيانية الجليلة، والتي حتى القصص، يعني كاتب القصة يولد البطل حين يريد كاتب القصة أن يولد، ينتصر حين يريد الكاتب أن ينتصر، يهزم حين يريد أن يهزم، يموت حين يريد أن يموت. يعني الأدب تصوير لكون آخر، لعالم آخر. وهذا جيد جدا كتاب عبد القاهر لهذه المسائل، وإحنا نقرأه أحيانا على أنها نوع من الكلام غير المفيد، ولكنها بتعطينا فلسفة نهائية وأساس لرؤية الصور البيانية. طيب، بعد كده تكلم عبد القاهر في أشياء هي الاستعارة وتقسيماتها إلى مكنية وإلى غير مكنية، وإن كان هو لم يضع هذه التسميات، إنما هو كان هدفه أن الأشياء المشتركة في أصل وبينها خلافات لابد أن نجعلها أقساما. الأشياء المشتركة في أصل وبينها خلافات لابد أن نجعلها أقساما. فهو نظر في الاستعارة فوجد أن الشاعر أحيانا يجعل الشيء ليس هو، يجعل الجواد غيثا وليس بغيث، فاعتبر هذه استعارة نوع. وأحيانا الشاعر يجعل الشيء للشيء ليس له، ذي أذن الجوزاء وفي أذن الجوزاء منه زمازم، ليس للجوزاء أذن. الشاعر يد الشمال يجعل الشيء للشيء ليس له، ويقول لا يجوز أن نضع جعل الشيء الشيء ليس هو في 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 جعل الشيء للشيء ليس له، وأن نجعلهما شيئا واحدا، وإنما لابد أن نميز. وده تحليل للنص، دراسة للأدب، دراسة للبيان الصادر عن صاحب البيان. فجاء المتأخرون والتقطوا من تعبيراته المصطلحات، فسمي هذا استعارة تصريحية، وسمي هذا استعارة مكنية، وسمي هذا استعارة تبعية، إلى آخر هذه الأشياء. لم يكن عبد القاهر يضع هذه المصطلحات، ولم يضعها وليست منه، وإنما كان كما قلت، وهذا هو المهم جدا، كان ينظر ويفكر فيما نطق به أهل البيان، ويميز الصور التي نطقوا بها. وهذا حسبنا في هذا القسم. في هذا القسم، وده الأصل في هذا القسم. وصوره صور في غاية الجودة، ثم انتقل إلى شيء أساسي وهو تقسيم التشبيه إلى تمثيل وغير تمثيل، وهذا يكاد يكون العنوان الذي اشتمل على أكثر من نصف الكتاب، أكثر من نصف كتاب أسرار البلاغة في تقسيم التشبيه إلى تمثيل وغير تمثيل. وأنا قلت في المحاضرة التي مضت إن عبد القاهر كان رجلا لا يحب أن يكرر كلام الناس، لا يحب أن يتكلم ما لم يكن كلامه مفيدا، ولا يحب أن تقرأه إذا كان يمكن أن يسد غيره مسده، فكان لابد أن يصنع شيئا. فكان مباحث التشبيه والاستعارة والمجاز تكاد تكون استوت واكتملت قبل عبد القاهر، من الجاحظ ومن قدامة بن جعفر والعسكري والمبرد، كل هؤلاء سبقوه. فكان عماله هو عبارة عن وضع الفروق. فأول تقسيم للتشبيه بين تمثيل وغير تمثيل صناعة عبد القاهر، واجتهد في هذا اجتهادا جليلا جدا جدا، وتكلم عن التأول وما المراد بالتأول، وغاص في حقائق الأدب وفي حقائق المعرفة، وغاص في، وده مهم جدا. أنا أريد أن أفتح باب عبد القاهر للباحثين لنتعلم منه كيف نبحث، غاص في حقائق الأدب وفي حقائق المعرفة، حتى إنه من طول متابعته كان يذهب إلى أن هذا اللون من التشبيه هو في تاريخ البيان العربي يسبق هذا اللون من التشبيه، يعني التشبيه الصريح في بيان الإنسان العربي الأول نطق به قبل أن ينطق بما سماه التشبيه التمثيل، إلى هذه الدرجة. يعني كأنه كان يؤرخ للصور البيانية ليس من جهة دراستها عند العلماء، وإنما من جهة ظهورها في بيان العربية الأول. ده كلام جليل جدا، ولم يفتح أحد بابه. دراسة تطور الصور البيانية ليس من جهة وجودها في كلام العلماء، ولكن من جهة صناعتها في بيان العربية الأول. وأنا كنت شديد الإعجاب بهذا الباب وقرأته مرات، لأنه يتابع. يعني مثلا أنت قد يكون وجه الشبه منتزعا من شيء واحد، وقد يكون منتزعا من جملة أشياء، ويذكر آية التوراة مثل الذين حملوا التوراة ويعقب عليها تعقيبا عاليا جدا. وبالمناسبة ده من مواطن التحليل الخصبة التي يجب أن نراجعها كثيرا جدا جدا، لأن عبد القاهر له فيها رؤية في غاية الدقة، لأنه يرى أن الصور المكونة لصورة الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، الصور المكونة لصورة الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ذابت ودخل بعضها في بعض، وضاعت مشخصاتها وكونت صورة كلية عامة. المفردات التي دخلت في التكوين تاهت وذابت واندحت في هذا الكل. تصوير غريب جدا. وضرب لها مثل بالعناصر الكيماوية. وده يذكرنا بحكاية الأجلاد الكثيرة للشيء الذي يفوت البصر. وأن العناصر الكيماوية حين تتفاعل تتلاشى مفرداتها ويدخل بعضها في بعض وتكون صورة أخرى لا علاقة لها بهذه الجزئيات. وده تفكير غريب جدا ومواقف غريبة جدا جدا. وأنا دايما أنصح طلابي بأنه لا يجوز لكم أن لا تدهشوا من الكلام الذي يدهش. لا يجوز لكم أن لا تتعجبوا من الكلام الذي يثير الإعجاب. فلا بد أن احنا نشعر بالفكرة وكيف ترامت إليه وماذا قال فيها وكيف يدهشنا. اللي ما يندهش لن يفهم العلم. إنما اللي يندهش الأفكار ويكون أمام حقائق العلم يقظ متنبه فهذا هو الذي يستفيد من حقائق العلم. المهم إن تحليله لآية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يعجبني جدا جدا وأقرأه كثيرا لأني أرى فيه هذا. إزاي إن اللغة ألفاظها ومعانيها تتوه وتذهب وتنمحي ليدخل لتشكل صورة جديدة. طب الكلمة دي عناصر حية، عناصر حية بتدخل تتفاعل إلى آخره. إنما إزاي ألفاظ اللغة ومعاني اللغة تذوب وتتلاشى ويدخل بعضها في بعض وتكون صورة ليست فيها هذه المفردات. فهذا شيء مهم جدا ويجب أن نقف عنده كثيرا ونتعرف كيف كان يكابد أهل العلم في بيان حقائق العلم. ذكر في هذا آيات أيضا آية يونس. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا إلى آخره. من فضلكم الصوت لو سمحت، عاوزين تتكلموا اتفضلوا بره. الدرس ليس لهؤلاء، الدرس له ناس تحب ان تسمع. لا ده انا بتكلم هنا في القاعه. الايه عجيبه جدا. يقول هذه جمله واحده، كماء انزلناه من السماء فاختلط به. كم ايه؟ 8 ايات، 8 جمل، 10 جمل تداخلت وتماسكت وتلاحمت وصارت حقيقه واحده، وصارت جزءا واحدا. وهذا يدعونا مثلا الى ان نقارن بينها وبين نظائرها في الكتاب العزيز. مثلا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. تقصت القصة بجزئياتها وبأحوالها كلها وبأحوالها. بينما نجد آية زي آية الكهف إنما مثل حاجتنا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات فأصبح هشيما. يعني تجمع آية الكهف بتجمع الطرفين فقط، نبات نزول الماء من السماء اختلط بين نبات الارض صار عشيم. آية يونس كذا كذا. فلابد ان نوازن بين هذه الاشياء وان نبين لماذا جاءت آية يونس بهذا الشكل وجاءت آية كذا بهذا الشكل ونفتح هذه الابواب. يعني مثلا في الدراسات القرآنية اشياء كثيرة جاءت مجملة في صور وجاءت مفصلة في صور. المطلوب وتكرر هذا، المطلوب جمع هذا المجمل وجمع هذا المفصل والموازنة بين المجمل هنا والمجمل هنا، الموضوع واحد أجمل هنا وهنا، فكيف فما الفرق بين إجماله هنا وإجماله هنا، وما الفرق بين تفصيله هنا وتفصيله هنا، وما السياق الذي دعا إلى إجماله وما السياق الذي دعا إلى تفسيره. القرآن في حاجة، مليء القرآن بمثل هذا، وكل هذه الأشياء في حاجة إلى دراسة، وكل هذه الأشياء في حاجة إلى دراسة، لأني أرى في القرآن أشياء غريبة جدا جدا من هذا النوع. أرى حتى في القصص القرآني، حتى في قصص القصص القرآني أحيانا بتأتي القصة مطوية زي قصة نوح، تأتي مثلا في سورة، تأتي مثلا في سورة عبارة عن سطرين اثنين، في سورة العنكبوت سطرين اثنين قصة نوح، وهي في سور أخرى بتأتي صفحات، وهكذا وهكذا تتكرر بين الاختصار والإطالة في صور كثيرة جدا، وكذلك يقال في كل قصة. ولماذا جاءت قصة نوح في العنكبوت سطرين اثنين، ولماذا وما الذي جاء في سورة نوح ولم يأتي في غيرها، ما الذي جاء في سورة نوح، سورة نوح، سورة نوح، ما الذي جاء فيها ولم يأتي في قصص نوح المتناثرة في الكتاب العزيز؟ أي شيء دعا إلى وجود سورة اسمها سورة نوح؟ وكذلك يقال في إبراهيم، قصة إبراهيم جاءت في مواطن كثيرة جدا جدا ثم انفردت بسورة من سور القرآن، وهكذا. قصة يوسف، يعني يوسف لم يذكر في القرآن إلا في إلا في 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 لغافر كلمة طائرة، وفي قصة وفي سورة يوسف عليه السلام، فكيف كان هذا؟ لماذا قصة يوسف جاءت في سورة واحدة كاملة ولم تتكرر في غيرها؟ فالمهم إن عبد الخالق مثلا لما يتكلم عن مثل الذي مثل حدنا كما إن أنزلناه من السماء، ويطيل في سورة يونس، أنا كقارئ أنا ما بتعلمش من علم عبد القاهر فقط، أنا أريد أن يكون علم عبد القاهر بوابة تفتح لي أبواب العلم. أنا لا أقرأ عبد القاهر لأفهم علمه فقط ولا غير عبد القاهر، لا، وإنما أقرأ كلام العلماء ليفتح لي كلام العلماء أبواب المعرفة. مثل الحياة الدنيا في يونس يدعوني على الفور إلى مثل الحياة الدنيا في الكهف، وده يوقفني أمام تغيرات غريبة يجب أن تدرس. هذه التغيرات الغريبة تنقلني من القصص إلى مواضع أخرى، تنقلني من الحياة الدنيا إلى مواضع أخرى في الكتاب الحديث كما أتكلم أنا الآن. أجد أيضا في القصص القرآني أحيانا القرآن يلخص القصة في آيتين أو ثلاثة ثم تبدأ القصة من أولها، زي سورة يوسف، يا أبتي إني أرى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يا بني لا تقصص رياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان يعلمك. يقول إيه؟ بدأت القصة، بدأت القصة، يبقى اللي فات ده كله كان مطلع القصة، ومطلع زي ما طلع الصور، زي ما طلع الصور، القصص لها مطالع. كذلك أول القصص، أول القصص يبدأ يتكلم في يلخص قصة فرعون وموسى عليه السلام، ثم يقول وأوحينا إلى أم موسى، بدأ فكل هذا في حاجة إلى دراسة، فكل هذا وكل هذا ينبه كلام العلماء كما قالوا، وليس هذا كلام إذا لم يكن منبهة لنا، يعني ينبهنا إلى غيره. اذا لم يكن كلام العلماء منبهة لنا يبقى احنا فرضنا نفسنا على الحياة العلمية ولسنا من اهلها. انما اللي هم اهل الحياة العلمية يكون كلام العلماء موقظا ومنبها او كما يقولون هم بلفظهم منبهة. هذا الذي اقوله لك لا يزيد عن كونه منبهة، يعني انبهك لتبدأ انت العمل في هذا الباب. ده كلام العلماء مش بعلمك العلم، ما زعموش ان هم بيعلموا العلم، احنا اللي زعمنا ان احنا بنعلم العلم، انما زعموا بان كلامهم منبهة يعني ينبه غيرهم ليستمر البحث الى اخره. فهذا شيء جيد جدا وراقني، وانا يعني انصح بقراءته وتدبره، وأحرص على أن تكون قراءتنا قراءة تنبيه وليست قراءة تحصيل، يعني أن يكون كلام العلماء مثيرا لأفكار عندنا، أن تكون أفكار قيمة فكرة العالم ليست في ذاتها وإنما في قدرتها على أن تثير أفكارا لدى القارئ الجيد. القارئ الذي لا تثير الفكرة عنده فكرة يريح نفسه، يريح نفسه. الناس ملت من الكلام الذي لا قيمة له، خلاص ما عادش النفس الإنسانية تتسع للكلام الذي لا قيمة له. النفس الإنسانية ضاقت، لم تعد تتحمل أن تسمع كلاما لا قيمة له. فالمهم هو أن يكون كلامه، أن تكون الفكرة بمثابة شيء يوجد في نفسي فكرة أخرى تضاف إلى المعرفة وهكذا. فده كلام جيد جدا وأحببت أن أنبه إليه، أترك بقيته لاجتهاداتكم. الآية التوراة هي ولم يمزج حتى يكون القياس، شفت التعبير، قياس أشياء يبالغ في، ده هي آية اللي هي المفردات اللغوية. نعم صفحة أيوة ده صفحة 102 في تحقيق الشيخ شاكر فقرة 93. أيوة شوف ال مفردات اللغة، احنا بنتكلم الآن عن مفردات اللغة زي حمله الحمار يحمل أصفار، الحمار يحمل أصفار. عبد القادر يصر على أن تكون هذه الأشياء يبالغ في مزاجها حتى تتحد وتخرج عن أن تعرف صورة كل واحدة منها على الانفراد. مفيش هنا كلمة يحمل، يحمل ده معنى يحمل مش موجود، ومعنى الحمار مش موجود، ومعنى الإصفار مش موجود. تبطل صورها المفردة، تبطل صورها المفردة، التعبير عبد القاهر. وأنا حاولت أفهم، مش عارف أفهم، أنا حاولت أفهم إيه معنى تبطل الصور المفردة، إيه معنى إن أنا ألغي الكلمات اللغوية. تبطل صورها المفردة التي كانت قبل المزاج وتحدث صورة خاصة غير اللواتي عهدت، يعني الصور اللغوية تذهب ويتكون من ورائها أو يتكون بعدمها، يتكون بعدمها صورة خاصة غير اللواتي عهدت وتحصل مذاقة. الكلام مش معقول، ده الكلام مش معقول، ده الرجل دخل في مداخل مش قادرين نتابع فيه. تحصل مذاقة لو فردت حصولها لك في تلك الأشياء من غير امتداد فرط ما لا يكون. في دقة متناهية، دقة متناهية. احنا انتهى العمر واحنا بنقرأ في الكتب ونفكر في كلام العلماء ثم نفاجأ بما لا نستطيع وعيه، بما لا نستطيع. احنا تخلفنا كثيرا جدا، يبقى احنا تخلفنا عن هذه، يبقى احنا اجيال بتمشي الى الوراء، لان كان المفروض ان يكون علم الاجيال التي سبقتنا علم هضم وكتب وانتهينا منه ونخطو الى الامام بعقولنا. انما المسألة اجرى النص ده تاني، انا قرأت النص ده عشان وكلمتكم بصراحة، ما اقدرش انا ممكن جدا ابعد شوية كلام فارغ ملوش قيمة واقنعكم وان تفهموا ان انا فاهم ونكذب على بعض وتنتهي المسألة. انما العلم مش كده، لان انا من المؤمنين بان الكلمة التي تهوي بصاحبها 70 خريفا في النار هي كلمة الاستاذ غير مدققة، او منها كلمة الاستاذ غير المدققة، لان الطالب بيسمع الاستاذ وأذانه واعية جدا جدا وكأنه يتكلم بوحي، فإذا زيف الأستاذ. ولذلك أستاذ اتصل بي مرة، أستاذ كي اتصل بي وقال احنا عاوزين شوية مراجع للبلاغة عشان مكتبة الكلية. قلت له مكتبة الكلية ما تقدرش مراجع بلاغة؟ قال ايوه من النهار فلان الفلاني الله يرحمه قال لنا البلاغة افسدها علم النفس وأفسدتها الفلسفة وإحنا طلبة صغيرين. قلنا أراحنا الله، هنقرأ بلاغة ليه ما دام أفسدها الفلسفة وعلم النفس والكلية؟ ده هو أستاذ كبير طلع على المعاش، يعني المرحلة دي كلها مضت على أساس البعد عن البلاغة، لأن الأستاذ قال كلمة طارئة أو طائرة فوقعت في نفوس الطلاب وهكذا. فالمهم الكلام، الصدق في الدرس، الصدق في المحاضرة، الصدق في... ما عرفش والله، أنا ما عرفش. ومن قال لا أدري فقد أجاب، ومن العلم أن يقول الرجل لا أعلم. الصدق في سيدنا عمر قال الشعر القديم الجاهلي الرائع يقول وليس الخداع مقتضى في التنادم، يعني الخداع في جلسة الخبر مش مقبول، فكيف نقبله نحن في مجالس العلم وهكذا. فده كلام في غاية أنا قلت الكلام ده كله لأغرق بمزيد من المراجعة. لو كان ينفعني أن أنا أكتب ده باللوح وأحفظه كنت كتبته باللوح وحفظته، إنما هو لا تهفين للتدبر وهكذا. وبعدين انتقل من جيد الى اجود ومن جهاد الى جهاد. ومن جهاد الى جهاد، وانا اتابع عقل يجد في الكد لذة، اتابع عقلا يجد في الكد في طلب الحقيقة متعة ولذة، وهؤلاء هم العلماء. وأنا أريد أن أتجاوز هذا لأنتقل إلى صفحة 115. طيب صفحة 115، لأن هو أنا لما كتبت عنوان المحاضرة عبد القاهر وده شيء ده كويس الحمد لله رب العالمين. ده مين اللي اكرمنا بالشيء ده؟ ها كنت بقول ايه؟ ايوه انا كتبت في عنوان هذه المحاضرات، المحاضرتين بتوع اسرار البلاغه، كتاب اسرار البلاغه والثراء الواجب للدرس البلاغي، اللي هتكلم فيه له هو الذي هداني الى كلمه الثراء الواجب في الدرس البلاغي، لان اللي هتكلم فيه الان بعد ما حصل صوت شاي هو الشيء المفتقد في درس البلاغه والشيء الضائع في درس البلاغه. واحنا حقيقه الكتب اللي بنكتبها في البلاغه كتب مزيفه، دي مش هي البلاغه، والدروس اللي بندرسها في البلاغه مش هي البلاغه، يعني بصدق شديد جدا جدا أرى أن البلاغة الحقيقية غائبة، وأن الذي نتكلم عنه ونسميه بلاغة ده يعني نوع من التمثيل الذي نعيشه في مسرحنا المتسع الكبير، نوع من التمثيل الذي يعني لما أقول دي بلاغة والكتاب ده في البلاغة واسمعوا مني البلاغة، لا مش هي دي البلاغة، غائبة حقيقة البلاغة غائبة، والواقع متقبل هذا لأن الواقع كله مسرحي، لأن الواقع كله قائم على هذا، لأن الواقع كله قائم على التمثيل. دي بلاغة وما فيش بلاغة، ده نقد وما فيش نقد، ده كذا وما فيش كذا، ده ايه وهكذا، وده مفكر ولا فيش تفكير، وده كاتب ولا فيش كتابة، وده عبقري ولا فيش عبقرية. القصة كلها كده قائمة على على الخداع، كله فيه وما فيش، او يعني زي ما بيقولوا مثلا زي ما كان الاستاذ زكي لطيف كان يقول يعني ايه، يعني هي سياسه كده وكده كده وكده، يعني 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 هو مفكر كده وكده، يعني معنى كده وكده في اللهجه المصريه يعني تمثيل وهكذا، فهو كله كده وكده. ايوه اقرا لي يا ولد يا نديم فقره 108.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، واعلم ان مما اتفق العقلاء عليه ان التمثيل اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الاصليه الى صورته، كساها ابهه وكسبها منقبه ورفع من أقدارها وشب من نارها.
ده كويس جدا، ده كويس جدا. أفهم من هذا أنني لا أدرس فنا من فنون البلاغة إلا إذا كنت وعيا كاملا لأثره في بيان المعنى. لا أدرس فنا بلاغيا، تشبيه ما اقولش التشبيه هو كذا وكذا، الفصل هو كذا وكذا وكذا كذا الى اخره، قبل ان ابدا الدرس في اي فن من فنون البلاغه لابد ان اكون متفهما جدا جدا لاثره في بيان المعنى، وانه يكسب المعنى كذا وكذا، وانه كذا وانه كذا الى اخره. فإذا لم أتبين هذه الحقيقة فمن الخير لي أن أكف عن الكلام في البلاغة. إذا لم أفهم قيمة التنكير في أداء المعنى فلا يجوز لي أن أتكلم في التنكير إلا إذا كان بقت كلام داخل في المسرحية العامة. إذا كنت لا أفهم أثر التقديم في أداء المعنى فلا يجوز لي أن أتكلم في التقديم إلا إذا كان داخل في وزير كده وكده، في باب وزير كده وكده، مفكر كده وكده وهكذا، إلا إذا كان داخل في الدخل على المسرح الواسع الكبير وهكذا. الحق الجد الحقيقة هي أنه لا ينبغي أن يخاطب طالب العلم بشيء ليس له قيمة في أداء المعنى. إذا كنت أفهم هذا أتحدث معه، لا أفهم هذا أريح نفسي وأريحه، إلا إذا زي ما قلت أنا هندخل في المسرحية بتاعت كده وكده كده وكده، يعني تمثيل كده وكده، يعني تمثيل يعني بلاغة كده وكده، يعني أستاذ كده وكده، يعني جامعة كده وكده وهكذا وهكذا. ايوه طيب يا نديم اقرا لي ان كان مدحا. هو طبعا عبد القاهر يقول ان التمثيل من شأنه انه يصنع كذا وكذا في المعاني، ثم بدأ يتكلم في التفاصيل فإن كانت المعاني مديح كان التمثيل فيها كذا وكذا، إن كانت المعاني من باب الهجاء كان التمثيل فيها كذا وكذا، إن كانت المعاني من باب الموعظة كان التمثيل فيها كذا وكذا وكذا. المهم أن التمثيل يكسب المعنى نبلا وشرفا في أي حقل من حقول المعاني كان هذا المعنى، كان في حقل المديح، كان في حقل الهجاء، فيما شئت، عظيم جدا. فإن كان مدحا يا نديم،
فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم وأنبل في النفوس وعازم وأهز للعطف وأسرع،
وإن كان ذما، طبعا أنا بقرأ الكلام ده أنا قرأته كثيرا جدا جدا، قرأته كثيرا، ومش ممكن أنا أعفي نفسي من القراءة وأقول ده إنش، لا مش إنش، العلماء لا يتزايدون، وإنما هو بهذا الإلحاح، بهذا الإلحاح أبهى وأفخم، أنبل وأعظم، أهز للعطف، أسرع للإلف، أجلب بهذا الإلحاح يؤكد لك حسه بهذا الفن البياني إذا جاء في هذا الحقل من حقول المعاني، يؤكد لك حسه بهذا الفن البياني إذا جاء في حقل من حقول المعاني، وهكذا، وإن كان حجاجا وإن كان اعتذارا إلى آخره. فقرة 100 خلاص، أنا احنا بنقول بنفتح، احنا بنخبط على الأبواب بس. حتى فقرة 109 يا نديل،
وإن أردت أن تعرف ذلك
فرائب درس البلاغ، أول كلمة قلتها فيه هي التي مضت، إذا لم أكن فاهما فهما واضحا لأثر هذا الفن البلاغي في آداء المعنى فلا يجوز لي أن أتكلم فيه، ما دمت أفهم أثره في آداء المعنى سأستطيع أن أفهم تلميذي أو تلميذتي آثر هذا الفن في أداء المعنى، وحينئذ يكون عملي مع طلابي وطالباتي عمل منتج، يكون عملي وعمل عملي مع طلابي وطالباتي عملا منتجا. هات لي 109 دي أهم، 109 أهم من الذي